إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن قول الإمام الترمذي رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم في الحكم على حديث واحد بقولهم حسن صحيح، يعني حيث يجمعون في الحكم على حديث واحد بين هذين الوصفين الصحة والحسن. وذكرنا أن هناك من العلماء من استشكل هذا الجمع الوارد في كلام أهل العلم كالترمذي مثلا، لأن الترمذي هو الذي أكثر من استعمال هذا الحكم المركب، فهناك من العلماء المتأخرين من أنكر هذا على الترمذي وعلى غيره ممن استعمله من أهل العلم، ورآه أمرا مشكلا، إذ كيف يكون الحديث صحيحا وحسنا في وقت واحد والصحيح في مرتبة أعلى من مرتبة الحديث الحسن؟ فهذا فيه نوع تناقض أو فيه إشكال يحتاج إلى أجوبة. وقد أوردنا في اللقاء الماضي بعض الأجوبة التي ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم، وهي جميعها مذكورة في كتب مصطلح الحديث، وبينا كل جواب من هذه الأجوبة وما له وما عليه وما الانتقادات والإرادات التي أوردها أهل العلم عليه من حيث عدم مطابقته لصنيع الترمذي ولكلامه الذي ذكره في تعريف الحديث الحسن. ووعدناكم في المرة الماضية بأننا سنشرح هذه المرة جوابا آخر ليس مذكورا في كتب علوم الحديث، وهو جواب الحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وهو موجود مفصل في كتابه شرح علل الترمذي. وذكرنا في اللقاء الماضي أن هذا الجواب الذي ذهب إليه الإمام ابن رجب الحنبلي يعد من أقرب الأجوبة إلى الصواب، يعد من أقرب الأجوبة إلى الصواب كما سيتبين لنا من خلال شرحه وبيانه بإذن الله تعالى. وأيضا من حيث أن الإمام ابن رجب الحنبلي ممن عكف على سنن الترمذي أو جامع الترمذي وشرحه شرحا كاملا، وإن كان فقد في حروب التتار ولم يتبقى منه إلا القدر الأخير الذي هو شرح علل الترمذي. ثم إن الإمام ابن رجب بنى جوابه هذا على كلام الترمذي نفسه وعلى تعريفه للحديث الحسن، يعني أنه أنشأ هذا الجواب بناء على ما ورد عن الترمذي نفسه من تعريف للحديث الحسن، بينما وجدنا غيره من أهل العلم قد أنشأوا أجوبتهم على تصور مخالف لما جاء عن الترمذي نفسه من تعريف للحديث الحسن. ومن هنا لكي نفهم جواب الإمام ابن رجب الحنبلي لابد أن نتذكر كلام الترمذي وأن نتفهمه بقدر الإمكان، ثم بعد ذلك نخوض في جواب الإمام ابن رجب الحنبلي محاولين تفهمه. يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه العلل الذي هو في آخر كتاب الجامع له، قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. ثم بين وجه الحسن فقال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. فالإمام الترمذي رحمة الله عليه ذكر في كلامه هذا أن وصف الحسن عنده إنما ينزله على الحديث الجامع لهذه الأوصاف الثلاثة. وصف الحسن عند الإمام الترمذي يمنحه ويعطيه للحديث الذي تجتمع فيه هذه الأوصاف الثلاثة. الوصف الأول أن يكون راويه ليس متهما بالكذب. الوصف الثاني أن يكون الحديث سالما من الشذوذ. الوصف الثالث أن يكون الحديث قد روي نحوه من غير وجه، يعني من روايات أخرى. فهذا الحديث الذي جمع هذه الأوصاف الثلاث يستحق عند الإمام الترمذي أن يوصف بأنه حسن، أن يوصف بأنه حسن. ونحن ذكرنا في أوائل شرحنا لحد الحديث الحسن طرفا من معنى كلام الإمام الترمذي في هذا التعريف، فذكرنا فيما ذكرناه أن قول الإمام الترمذي في الشرط الأول وهو أن يكون راوي الحديث ليس متهما بالكذب، ليس متهما بالكذب، ذكرنا أن العلماء اختلفوا في معنى هذا الكلام. هل قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب معناه أنه لابد وأن يكون ضعيفا، إلا أن ضعفه لم يبلغ إلى حد أن يتهم بالكذب، على أساس أن التهمة بالكذب من أشد الضعف. فإن حينما ينفي الإمام عن الحديث الحسن أن يكون راويه متهما بالكذب فقد يفهم عن طريق مفهوم مخالفة أنه ضعيف، إلا أن ضعفه لم يبلغ إلى حد أن يكون متهما بالكذب. فهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. وهناك من أهل العلم من لم يفهم هذا وقال كل من ليس متهما بالكذب يصلح حديثه أن يكون حسنا عند الإمام الترمذي إذا اجتمعت بقية الشرائط فيه. فمعنى هذا الكلام أن الراوي الثقة من الممكن أن يكون حديثه حسنا عند الترمذي، والراوي الصدوق من الممكن أن يكون حديثه حسنا عند الترمذي، وكذلك أيضا الراوي الضعيف الذي ضعفه هين من الممكن أيضا أن يكون حديثه حسنا عند الإمام الترمذي. إذن هؤلاء العلماء فهموا من قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، أي كل من ليس متهما بالكذب يصلح حديثه أن يكون حسنا عند الإمام الترمذي إذا اجتمعت فيه الشرائط الأخرى. ومعلوم أن الراوي الثقة ليس متهما بالكذب، والراوي الصدوق ليس متهما بالكذب، وكذلك الراوي الضعيف الذي ضعفه من قبل حفظه أيضا ليس متهما بالكذب. فكل هؤلاء يمكن أن يوصف حديثهم عند الإمام الترمذي بأنه حسن إذا سلم من الشذوذ وإذا روي نحوه من غير وجه. وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن رجب الحنبلي، فذكر هذا في شرحه لهذا الكلام وسنقرأه قريبا، أنه لا يشترط في الراوي المتهم بالكذب أن يكون ضعيفا، بل قد يكون ثقة وقد يكون صدوقا. ثم قوله لا يكون الحديث شاذا، لا يكون الحديث شاذا، ذكرنا سابقا أن الإمام ابن رجب الحنبلي وكذلك من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى فسر كلام الترمذي هذا بقولهما أي لا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة، لا يكون مخالفا للأحاديث الصحيحة. ومعنى هذا أن الحديث الذي يكون مخالفا للصحيح الثابت المتقرر الذي قد فرغ من ثبوته وفرغ من صحته هذا لا يستحق أن يكون حسنا، هذا لا يستحق أن يكون حسنا حتى ولو رواه الراوي الثقة أو الراوي الصدوق، بل ذلك يعد حينئذ من أخطائه، ولهذا يكون من باب الأحاديث الشاذة. ثم قوله ويروى نحوه من غير وجه، فهذا الكلام أيضا مما حمله بعض أهل العلم وهم الأكثر على أنه لا يشترط فيه أن يكون ذلك الذي روي نحوه أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا، بل قد يكون من فتاوى بعض التابعين، ولعل ذلك إما لأنه معروف من صنع أهل العلم أنهم يحتجون بالحديث الضعيف إذا من ضم إليه ما يؤكده من فتاوى الصحابة أو التابعين، كما فعل الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في المرسل، فإنه قوى المرسل وقوى الاحتجاج به بفتوى بعض الصحابة أو فتوى عامة أهل العلم كما ذكر في كتابه الرسالة، ووجد في كلام الإمام أحمد ما يدل أيضا على ذلك. والقلة القليلة هي التي حصرت هذه الأوجه في المرفوع فقط، فقالوا إنما يكون حسنا إذا روي نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، روي نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا وإن كان هو السائد في هذه الأيام أو في الأعصر المتأخرة، إلا أن الذي عليه أهل العلم أو أغلبهم، بل والذي يوجد بوضوح جدا في كتاب الجامع الترمذي وهو مؤسس الحسن، يوجد في كلام الترمذي كثيرا من المواضع التي حسنها بناء على فتوى بعض الصحابة أو جريان العمل بمقتضى ذلك الحديث. بل ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح أن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى يقوي الحديث الضعيف بموافقته للإجماع، يعني يحسن الحديث الضعيف لكونه موافقا للإجماع، والإجماع ما هو إلا نقل عن السلف، نقلات تأتي عن السلف فيتشكل من مجموعها الإجماع، يتشكل من مجموعها الإجماع، فهذه أثار وليست مرفوعات. المهم أن جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم على أن قول الترمذي وأن يروى نحوه من غير وجه ليس ذلك مقصورا على المرفوعات فحسب، بل يشمل المرفوعات والموقوفات بل والمقاطيع المروية عن التابعين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، طبعا بشروط، وذلك حيث لا يكون إيه شاذا. نرجع للشرط الثاني، بمعنى لو أن ما روي عن بعض التابعين أو بعض الصحابة، روي عن هؤلاء البعض هذا القول الموافق لهذا الحديث، ولكن جمهور الصحابة على خلاف ذلك القول، فنعد حينئذ هذا الحديث من قبل الايه؟ من قبل الحديث، من قبل الشاذ من الأقوال، والشاذ من القول لا يقوي الشاذ من الرواية، الشاذ من القول لا يقوي الشاذ من الرواية، كما في حديث أخرجه الإمام أبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم يوم مات، لم يصلي على ابنه إبراهيم يوم مات. فهذا الحديث أنكره كثير من أهل العلم، منهم الإمام أحمد بن حنبل أنكره إنكارا شديدا جدا، أنكره إنكارا شديدا جدا، ويرويه محمد بن إسحاق، وضعف الإمام أحمد محمد بن إسحاق من أجل هذا الحديث. وجاءت أحاديث أخرى، جاءت أحاديث أخرى كلها مراسيل تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على ابنه إبراهيم، صلى على ابنه إبراهيم أو صلى على الطفل عموما. فالعلماء أخذوا بهذه الأحاديث مع أنها مراسيل، ولم يأخذوا بحديث ابن إسحاق مع أنه مسند، وذكر الإمام الخطابي في معالم السنن أن هذا المسند وإن كان مسندا إلا أن تلك المراسيل أولى منه وأنها أقوى منه، رغم أن هذا مسند وهذه مراسيل. لماذا؟ قال لأن هذا أمر أو هذا كلام الخطابي. ابن عبد البر شرح ذلك في ترجمة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب، قال لأن هذا أمر قد أجمع عليه الصحابة ولم يشذ به إلا ثمر بن جندب، يعني أن الذي الصحابي الوحيد الذي قال بعدم جواز الصلاة على الطفل هو ثمرة ابن جندب، فلم يجعل فتوى سمرة ابن جندب مقوية لحديث محمد ابن إسحاق لأنه قول شاذ به واحد من الصحابة مخالفا جمهور الصحابة أو ما جاء عن جمهور الصحابة من جواز الصلاة على الصف. فليس معنى أننا نقوي المرفوع بالموقوف أي موقوف، وإنما الموقوف المعمول به وليس الموقوف المهجور الذي تقرر عند أهل العلم أن صاحبه أخطأ فيه. وكذلك نقول في حديث النهي عن الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإن الذين قالوا به منهم حذيفة بن اليمان ومن الصحابة من الصحابة ومنهم بعض التابعين إنما شذوا بهذه الأقوال، فلهذا لم يعرج على أقوالهم جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. نرجع إلى موضوعنا، هذا هو كلام الترمذي عليه رحمة الله تعالى، وهذا هو ما فهمه العلماء رحمة الله عليهم جميعا من كلام الإمام الترمذي. فما تأثير هذا الفهم على مسألتنا التي سنتناولها اليوم، وهي ما المواضع التي يقول فيها الإمام الترمذي حسن صحيح، أي يجمع في الحكم على حديث واحد بين هذين الوصفين الصحة والحسن. ما تأثير هذا الاختلاف في فهم كلام الشافعي الترمذي في فهمنا لصنيعه في كتابه الجامع حيث يجمع بين الصحة والحسن؟ نحن حينما نجد الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى يقول حسن صحيح، يقول حسن صحيح، فنحن نعلم أنه يقصد بالصحة شيئا غير الذي يقصده بالحسن، وإلا لكان حشوا من القول. إذا كان ما يقصده من الصحة هو ما يقصده من الحسن لكان يعتبر هذا من باب الإيه؟ الحشو والتطويل من دون فائدة. فلابد أننا نؤمن مسبقا أن الترمذي حيث قال حسن صحيح أراد بالصحة شيئا وبالحسن شيئا آخر غير الذي أراده بالصحة. فإذا ما أردنا أن نفهم هذا المصطلح لابد أن ننظر هل الترمذي رحمة الله عليه شرح الصحيح أو شرح الحسن لنفهم معنى قوله حسن صحيح على ضوء ما شرحه هو. لم نجده شرح الصحيح، إنما وجدناه شرح الحسن، وكونه لم يشرح الصحيح دليل على أنه يجري فيه على الاصطلاح المعروف لدى أهل العلم من السابقين عليه ومن المعاصرين له، من السابقين عليه ومن المعاصرين له. ثم شرح الحسن، فهل ما قاله من شرحه لمصطلح الحسن يمكن تنزيله على تلك المواضع التي جمع فيها بين الصحة والحسن ولو على تأويل من التأويلات المستساغة التي ليس فيها تكلف أو تعسف؟ لأن الأصل حيث يرد لفظ من ألفاظ الحكم على الأحاديث في استعمال الإمام أن أفهم هذا المصطلح أو ذلك اللفظ على ضوء ما بينه، لا بناء على اصطلاح أو تصور آخر غير الذي عرف وعهد عن ذلك الإمام. فالإمام الترمذي قال أنا إذا قلت حسن فأنا أقصد المعنى الفلاني. فالمفترض أننا كلما وجدنا في كلام الترمذي كلمة حسن أن نفهمها على ضوء ما ذكر هو في شرح الحديث الحسن وفي بيان هذا المصطلح وبيان معناه. فيا ترى هل نستطيع أن نفهم هذا على ضوء كلام الترمذي الوارد في شرح الحديث الحسن؟ يمكن جدا. أولا حينما ننظر في تعريف الحديث الحسن يتبين لنا أمر، أننا إذا أخذنا بالتعريف بالشرح الذي سلكه الإمام ابن رجب الحنبلي من أن قول الترمذي رحمة الله عليه لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ليس ذلك مقصورا على الراوي الضعيف، بل هو يشمل الضعيف وغيره من الرواة الذين إلى حد أن يكونوا متهمين بالكذب. فإذا الراوي الثقة راوي لم يتهم بالكذب، والراوي الصدوق أيضا لم يتهم بالكذب، والضعيف ضعفا هينا من قبل حفظه أيضا هو لم يتهم بالكذب. فالمفترض أننا إذا سلكنا هذا المسلك وأخذنا بتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي أننا نفهم أن
كل حديث يرويه راو ثقة أو راو صدوق أو راو ضعيف من الممكن عند الإمام الترمذي أن يكون إيه؟ حسنا بالشرائط الأخرى. أما على تعريف الحافظ ابن حجر حيث قصر ذلك على الراوي الضعيف فلا يتأتى ذلك، لأن الراوي الضعيف لا يكون حديثه صحيحا ولا يكون حديثه حسنا أعني لذاته، بل إنما يأتيه الحسن من انضمام آخر إليه. ونحن ذكرنا في اللقاء السابق أن قول ابن حجر واختيار الحافظ ابن حجر فيه نوع تناقض، حيث تناقض مع شرحه هو للشاذ الوارد في كلام الإمام الشافعي، وشرحنا ذلك في موضعه. وسيتبين لنا من ذلك من تأمل الجمع الترمذي نفسه أنه فعلا ليس الحسن عنده مقصورا على الراوي الضعيف الذي ضعفه هين، بل يطلق الحسن على ما يرويه الثقة، بل وعلى ما يرويه الراوي الذي هو دون الثقة، وهو الذي نسميه بالراوي الصدوق. فإذا صح لنا ذلك وقلنا إن الراوي الثقة والراوي الصدوق والراوي الذي ضعفه من قبل حفظه من الممكن عند الترمذي أن يكون حديثه حسنا، مع إذا انضمت إليه بقية الشرائط وهي أن يكون سالما من الشذوذ وأن يروى نحوه من غير وجه، يستقيم لنا الأمر. لأننا إذا فرضنا مثلا أن بين أيدينا حديث يرويه راو ثقة وهذا الحديث سالم من الشذوذ واجتمعت فيه شرائط الصحة، ومن شرائط الصحة أن يكون الراوي ثقة، فهذا الحديث صحيح أم ضعيف أم حسن؟ هو صحيح لأن راويه من الثقات، بل قد يكون من الحفاظ، فهذا الحديث يستحق أن يوصف بأنه صحيح عند الترمذي وعند غيره. فإذا انضاف إلى ذلك أن يروى من غير وجه يستحق عند الترمذي أن يكون أيضا إيه؟ حسنا. لماذا؟ لأن الحديث الحسن عند الترمذي هو ذلك الحديث الذي اجتمعت فيه هذه الأوصاف الثلاث، أن يكون راويه ليس متهما بالكذب، وهذا الراوي ثقة إذن هو ليس متهما بالكذب، وأن يكون الحديث سالما من الشذوذ، وهذا قد فرغنا من كونه سالما من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه إذن، وهذا قد روي من غير وجه كما ذكرنا، هذا يستحق أن يكون حسنا أم لا؟ ينطبق عليه وصف الحديث الحسن أم لا عند الترمذي؟ ينطبق عليه وصف الحديث الحسن. ثم هو أيضا صحيح. لماذا هو صحيح؟ لأنه من رواية من يصحح حديثه، من رواية راوي ثقة حديثه صحيح، وإذا كان من رواية راوي ثقة حديثه صحيح فهو صحيح. ثم هو أيضا حسن. لماذا؟ لأنه روي من غير وجه، فصار الحسن راجعا إلى أنه اجتمعت في هذا الحديث صفات الحسن التي ذهب إليها الإمام الترمذي، وكان صحيحا لأنه تحقق فيه شرائط الصحة التي هي عند الترمذي وعند غيره من أهل العلم. مفهوم إلى هنا؟ في حد مش فاهم هذا؟ في إخوة مش فاهمين؟ أنت مش فاهم صح؟ آه مش فاهم؟ فاهم يعني؟ متأكد؟ أنت فاهم ولا مش فاهم؟ مش فاهم ايه؟ هنقول تاني، هنقول الحته الاخيره دي. لا ما قلناش هذا الكلام، لم نقل ان كل عند ابن رجب كل صحيح يكون حسن ولا كل حسن هو صحيح. انا مش سامع، علي صوتك. ليس كل حسن يكون عند الترمذي صحيحا صحيح، وليس كل صحيح عند الامام الترمذي يكون حسنا. اه طبعا كل ما كل صحيح وروي من غير وجه فهو عند الترمذي حسن، حسن صحيح. ها فهروا بأسانيد كثيرة، سواء كانت هذه الأسانيد بتنتهي إلى رسول الله أو إلى الصحابة أو إلى التابعين. سيبنا من دقيق العيد خلاص، احنا النهاردة بنخبز. سيبنا احنا المحاضرة اللي فاتت خلصت انتهى بقى، خلينا ايه نفهم النهاردة هذا القول الآخر وهذا الجواب الجديد، وبعد كده نشوف نقارن، ممكن نقارن بين، لكن نفهم الأول، نفهم كلام ابن رجب أولا. مفهوم الكلام؟ نحن قلنا ان راوي الحديث الصحيح يكون من الثقات، فاذا وجدنا حديثا يرويه راوي ثقة واجتمع فيه بقية شرائط الصحة، ومن شرائط الصحة السلامة من الشذوذ، واضح؟ فهذا الحديث يكون حديثا، ركز معايا، هذا الحديث يكون حديثا صحيحا. هل يمكن ان يكون حسنا ايضا؟ اذا روي من غير وجه يكون ايضا حسن. لماذا؟ لان الترمذي قال الحديث الذي يرويه من ليس متهما بالكذب، والثقة ليس متهما بالكذب، ولا يكون شاذا، وهذا حديث سالم من الشذوذ. وانضف الى ذلك ان يروى نحوه من غير وجه فهو عندي حديث حسن، فهذا بطبيعة الحال يرويه من ليس متهما بالكذب لانه ثقة، وهو ايضا سالم من الشذوذ لانه حديث صحيح، والصحيح لابد ان يكون سالما من الشذوذ. وروي نحوه من غير وجه فهو من هذه الحيثية حسن، لكونه انضاف الى الصحة انه روي من غير وجه. نفهم من هذا ان الصحيح الذي لم يروى من غير وجه يمكن ان يكون حسنا. سيبنا ما يجوز وما يجوز، خلينا هنا في يا ابني ما تلعبش كتير، لا تقول لي يجوز وما يجوز، انا بسألك سؤال تقول او لا. انا بقول لك دلوقتي الصحيح الفرد الذي لم يروى من غير وجهه هل يكون عند الترمذي حسنا؟ بس لا يكون حسنا، انما يكون صحيح فقط. خلي بالك بس، خليك معايا بس للاخر، احنا النهارده بنقول كلام جديد خالص بس موجود في الكتب الحمد لله، ما بجيبش من عندي. الامام ابن رجب، مين يعرف ابن رجب؟ مين يعرفه؟ سيدنا الامام ابن رجب كلنا نعرفه بفضل الله عز وجل، هو ده اللي بيقول مش انا. واحد بره يقول، واحد يجي بره يقول الله ده الاخ طارق بيقول الحديث الحسن اصح من الصحيح. اقفل اقفل ده ماشي الكلام، انا عايزك تفهم الفكرة، ابعد انسى كل حاجة تعلمتها قبل كده، امسحها بأسليكة عشان تفهمني، وبعد كده بقى استرجع معلوماتك القديمة، لكن انا عشان تفهم بيت ما تخليش اي عوامل خارجية تأثر عليها، انسى الموضوع خالص. احنا النهاردة بنتكلم عن الصحيح والحسن، مش الصحيح اللي تعلمناه ولا الحسن اللي تعلمناه، حاجة اسمها صحيح وحاجة اسمها حسن. زي ما بيقولوا ايه سين وصاد في الرياضيات، يقولك سين وصاد صح؟ سين ده بيرمز الى شيء غير معلوم، وصاد بيرمز الى شيء غير معلوم، بالضبط كده. بما ان اذا وفي الاخر هتكتب ايه؟ ايه صح فيه. فخلي بالك معايا بقى، احنا النهاردة بتقول في حاجة اسمها صحيح حاجة اسمها حسن، مش الصحيح اللي اتعلمناه ولا الحسن اللي اتعلمناه، ده موضوع تاني خالص. هو فعلا كده، مش بتكلم كلام يعني جزافي، هذا سيتبين لكم في اخر الدرس ان انتم بتتعلموا علم تاني خالص، لا صحيح ولا حسن اللي انتم درستوهم اللي احنا بنتكلم عليهم النهارده. احنا بنتكلم عن راجل اسمه صحيح وراجل اسمه حسن. فعندنا حاجه اسمها صحيح وحاجه اسمها حسن. الامام الترمذي بيستعمل بيجمع بين هذين الرجلين في مكان واحد، هل يمكن ان يجمع بينهما في مكان واحد ام لا؟ انسى قضيه ايه الحديث الصحيح المسند المتصل بنقل عدد الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ، يعني انسى خالص دلوقتي، انا عايز تفهم الفكره الاول. فاحنا النهارده بنقول ايه؟ عندنا حديث صحيح، الحديث الصحيح دوت لا يكون صحيحا الا اذا كان راويه ثقه وايضا سالما من الشذوذ. طيب الحديث الحسن راويه لابد ان يكون سالما من التهمة بالكذب. طيب الثقة راويه متهم بالكذب ولا سالم؟ سالم. طب شاذ ولا غير شاذ؟ غير شاذ. يبقى الحديث الصحيح والحديث الحسن من الممكن ان يجتمع في وصفين، ان يكون الراوي سالما من التهمة لان الراوي الصحيح ثقة وهو سالم من التهمة، وراوي الحسن قد يكون ثقة وقد يكون صدوق وقد يكون ضعيف، المهم انه ليس متهما بالكذب. اذا من الممكن ان يجتمع في هذا الوصف. الصحيح والحسن ايضا يجتمعان في كونهما قد سلم من الشذوذ، فكلاهما يجتمع ايضا في هذا الوصف، الا ان الحسن يزيد عن الصحيح بوصف اخر، وهو ان الحسن لا يكون حسنا الا اذا انضاف الى هذين الشرطين ان يروى نحوه من غير وجه، يروى باسناد اخرى او بروايات اخرى. الصحيح لا يشترط فيه ذلك، لا يشترط فيه ذلك. فلو ان عندنا حديث رويه ثقة وهو سالم من الشذوذ، هذا يستحق ان يوصف بانه صحيح، طبعا بالاتصال وكده بالخلف الشرائط هذا مفهوم، طبعا يستحق ان يوصف بانه ايه صحيح، لكن يستحق ان يوصف بانه حسن عند الترمذي؟ لا. ليه؟ لان الحسن عند الترمذي لابد ان يكون مرويا من غير وجه، وهذا ليس مرويا من غير وجه. فاذا روي من غير وجه، هذا حديث صحيح روي من غير وجه، صار ايضا حسنا، فهو صحيح لكونه من رواية الثقات وهو سالم من الشذوذ، وهو حسن لكونه مع ذلك روي من غير ايه وجه. اذا الحديث الذي يوصف بانه صحيح وحسن او حسن صحيح، المفترض انه اصح من الحديث الصحيح المجرد، لانه لا يكون صحيحا حسنا الا اذا كان صحيحا مجتمعا فيه شرط الصحة، وانضاف الى ذلك انه روي من غير وجه، بخلاف الصحيح المجرد فلا يشترط فيه ان يكون مرويا من غير وجه. ولهذا كان الصحيح الحسن اصح من الصحيح فقط، الحسن الصحيح اصح من الصحيح فقط، وهذا طبعا مفهوم طبعا. وانت اذا تأملت الاحاديث التي يصفها الترمذي بانها حسن صحيح تجدها فعلا من الاحاديث الايه التي هي من اعلى درجات الصحة، واغلبها في الصحيحين البخاري ومسلم. نعم من الممكن يغلط الترمذي ويخطئ في الاجتهاد في مواضع، هذا امر راجع الى الاجتهاد ولكن ليس راجع الى القاعدة والاصل الذي بنى عليه المسألة. مفهوم هذا الكلام؟ طيب نرجع تاني. لو ان عندنا حديث يرويه راوي ضعيف ليس متهم بالكذب وهو ايضا سالم من الشذوذ، واحد يقول ازاي بقى، ازاي راوي ضعيف وحديث سالم من الشذوذ؟ ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لان الشذوذ وصف للرواية والضعف متعلق بالراوي، فقد يروي الراوي الحديث فيصيب فيه، قد يكون هو ضعيفا لكن يصيب هذه المرة، ومن الذي لا يصيب؟ مهما كان الراوي ضعيفا فهو يصيب احيانا، ولهذا اعتبر الائمة برواية الضعفاء وجبروها برواية غيرهم، وما ذلك الا لانهم يعتقدون ان هذا الضعيف قد يصيب في بعض الاحوال. فالشذوذ قد يوجد في حديث الثقة وقد لا يوجد في حديث الضعيف، الراوي الثقة قد يوجد في حديثه ما هو ايه شاذ، ولهذا اشترطنا في الصحيح ان يكون سليما من الشذوذ، والصحيح لا يكون الا من رواية الثقات. اذا الشذوذ قد يقع في حديث الثقات وقد يسلم منه حديث الراوي الضعيف، لان هذا وصف اذا وجد وصف الحديث به سواء كان راويه ثقة ام غير ثقة. طيب عندنا حديث راوي ضعيف ضعفا هينا لم يبلغ به الى حد ان يكون متهما بالكذب، هذا الراوي من الممكن ان يحسن حديثه عند الترمذي؟ ممكن ام لا؟ ممكن. ثم نظرنا في الحديث وجدناه ايضا سالما من الشذوذ، اي ليس مخالفا للاحاديث الصحيحه، فالى هنا اجتمع شرطان من شرائط الايه الحسن، لكن لم يوجد الشرط الباقي. ثم نظرنا في الروايات الاخرى لهذا الباب فوجدنا الحديث مرويا من غير وجه، وجدنا الحديث مرويا من غير وجه، فهذا الحديث عند الترمذي يكون حسنا لكن يكون صحيحا؟ لا مش بالضرورة بقى، احنا بنتكلم هنا قد يكون مرفوعا او موقوفا او مقطوعا. هنا هذا الحديث الذي يرويه راوي ضعيف ضعفا هينا، وهو حديث تقريبا الشذوذ وقد روي نحوه من غير وجه، هذا عند الترمذي يكون حديثا لكن يكون صحيحا؟ لا تجد الترمذي يستعمل في هذا الا حسن في الغالب، ولا يكون حسن صحيح، يقول حسن فقط لانه استمع فيه شرائط الحسن، استمع فيه شرائط الحسن. واضح؟ اذا لما وجدنا الامام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال حسن صحيح، واستطعنا بهذا التأويل وهذا الحمل والجواب عن هذا الاشكال، تبين لنا انه من الممكن ان يجتمع الصحة والحسن، لان الصحة راجعة الى وجود صفات الصحة في الرواية، والحسن راجعة الى وجود صفات الحسن في الرواية. نظرنا في هذه الصفات وجدناها من الممكن ان توجد مع ثقة الراوي، ومن الممكن ان توجد مع ضعف الراوي، بدليل ان الراوي الضعيف قد يكون حديثه حسنا اذا روي من غير وجه وسلم من الشذوذ، والراوي الثقة قد يكون حديثه حسنا ايضا اذا ايضا كان سليما من الشذوذ وروي من غير وجه. نفهم من هذا ان وصف الترمذي للحديث بالحسن ليس وصفا يزاحم الصحة، ليس وصفا يزاحم الصحة. يعني ايه يزاحم؟ يعني ايه يزقها كده ولا يبعد عنها؟ لا، ده ممكن ايه الاثنين يقعدوا على كنبة واحدة يجتمع ولا يتنافر كما يقول العلماء، هذا مما ايه يصح في الاجتماع. زي ما تقول مثلا فلان طويل واسمر، هذان الوصفان يجتمعان ام لا؟ لان الطول والسمرة يجتمعان، كما لو قلت طويل وابيض ايضا يجتمعان، ومن الممكن ان يكون قصير واسمر او قصير وابيض، فهذه الاوصاف ايه تجتمع لا تتناصر. من الممكن ان توجد في مكان واحد، من الممكن ان توجد في مكان واحد، لكن تقدر تقول فلان قصير وطويل يجتمعوا دول؟ ما يجتمعوش. ده بقى اللي هو كن كده واما يكون كده، اذا لم تكن معي فانت ضدي. واضح؟ اما يكون طويل واما يكون ايه قصير، فهذا مما لا يجتمع، فهذا مما لا يجتمع. فحينئذ لو اننا تعاملنا مع الصحة والحسن على انهما مصطلحان يتزاحمان، يعني كلاهما يوصف بهما شيء واحد في الرواية، يبين هيحصل تزاحم. لكن اذا كان كل منهما يوصف به شيء غير الذي يوصف به الاخر في الرواية، فهنا يجتمعان ولا يتنافران. فلو ان الصحة والحسن كلاهما توصف بها الرواية من حيث درجة الثبوت، يبقى هنا هيبقى فيه ايه تزاحم، واما يكون صحيح واما يكون حسن، لان نحن عارفين ان الصحة اعلى من الحسن، فكيف يكون الحديث في آن واحد موصوفا بهذين الوصفين المتباعدين في المنزلة؟ هنا يحصل تنافر، كما لو قلت هذا حديث صحيح ضعيف، ينفع الكلام ده؟ لا يصلح، لان الصحة والحسن كلاهما وصفان يوصف بهما الحديث من حيث ايه؟ من حيث الحكم المتعلق بالثبوت. لكن اذا تعاملنا مع الصحة والحسن على انهما وصفان غير متزاحمين، او وصفان كل منهما يراد به غير الذي يراد به الاخر، فحينئذ يجتمعان ولا يتنافران. زي ما نقول مثلا إيه، هذا حديث صحيح موقوف، وصفنا الحديث بوصفين الصحة والوقف، فهل هذا مشكلا؟ قد يكون الحديث موقوفا وهو صحيح، وقد يكون موقوفا وهو ضعيف، أمر لا غبار عليه ولا غضاضة فيه، لأن الحكم بالصحة أو بالضعف إنما هو وصف في الرواية يتعلق بثبوتها، أما الحكم بالرفع أو الوقف أو القطع إنما هو وصف في الرواية يتعلق بمن نسبت إليه، بمن نسبت إليه، فالحكمان أو الوصفان يتنزلان على أمرين مختلفين فلا يتعارضان. نقول تاني الحتة دي عادة تاني. طب فين المية؟ كان لما كان في ترابيزة كانت بتجيلي المية، كان في حلفية الحمد. المهم بقى تفهموا أنا صوتي بتلاقي بحقا، بس تفهموا. نقول تاني بسم الله. احنا لحد دلوقتي لسه ما قررناش الكلام من رجل، احنا بنحاول نمهد ايه الطريق اليه. هناك اوصاف من الممكن ان تستمع ولا تتناصر، وهناك اوصاف تتناصر، لا يمكن ان تجتمع، لا يمكن ان تجتمع. فانا اقول مثلا حينما نقول مثلا هذا الرجل طويل وابيض، هذان وصفان ام لا؟ هذان وصفان يجتمعان ام لا؟ ممكن لاقي واحد طويل وابيض، ممكن لاقي واحد طويل واسمر، فهذان وصفان لماذا يجتمعان؟ نسال السؤال ده ونجاوب عليه عشان نفهم ما بعده. يجتمعان لان كل وصف من هذين الوصفين يتعلق بجانب من هذه الشخصيه، وليس يتعلقان جميعا بجانب واحد. فالطول متعلق بالايه؟ بارتفاعه عن الارض، والسمار يتعلق بلونه، لون جلده. فهذا وصف لهذا الجانب من هذه الشخصية، وهذا وصف اخر لهذا الجانب من تلك الشخصية، فهما وصفان على يتنزلان على جانبين مختلفين فلا يتعارضان. بس ماشي في سكته، ده ماشي في سكته. لكن حينما تقول هذا رجل ابيض اسمر او هذا طويل قصير، انت الان بتتكلم عن جانب واحد من الشخصيه، فوصفه وصفين لا يجتمعان. من هنا كان التعارض، وكان هذا وصفا مستشكلا يستدعي الايه الاشكال والانكار. كما لو قلنا في الحديث هذا حديث صحيح مسلسل. حد يعرف المسلسل؟ درستوه قبل كده؟ او صحيح عال او صحيح نازل. نازل بطبيعة الحال الصحيح قد يكون عاليا وقد يكون نازلا، وصفان اعني الصحة والعلو او الصحة والنزول يجتمعان ولا يتنافران، يجتمعان ولا يتنافران، لان الصحة وصف يتعلق بثبوت الرواية، والنزول او العلو وصف يتعلق بالوسائط التي وجدت في الاسناد او بمعاني موجودة في الاسناد راجعة الى الرواة والى سماعهم من مشايخهم. فهذا وصف في جانب من الاسناد او الرواية، وهذا وصف في جانب اخر منها. ونقول صحيح موقوف او صحيح مرفوع، ضعيف موقوف، ضعيف مرفوع. فهذه الاوصاف من الممكن ان تجتمع، فتقول صحيح مرفوع لان الصحة راجعة الى ثبوت الرواية، والرفع او الوقف راجع الى من نسبت اليه تلك الرواية. فهذا وصف له سكته وله بابه وله مدخله، وهذا وصف اخر له ما يتنزل عليه بخلاف الوصف الاول. فالوصفان ايه من الممكن ان يوصف بهما الشيء الواحد معايا. كذلك ايضا نحن اذا تعاملنا مع الصحيح والحسن على انهما وصفان كلاهما يتعلق بثبوت الرواية هيأتي الاشكال، لأننا نعلم مسبقا أن الصحة أعلى من الحسن. فإذا وصفنا الحديث الواحد لأنه صحيح وحسن وأردنا بالصحة والحسن كلاهما أردنا منزلة هذا الحديث من حيث الثبوت، سنقع حينئذ فيما يدعو إلى الإشكال، لأننا حينئذ نكون قد وصفنا الحديث الواحد بوصفين متباينين، والوصفان يتنزلان على جانب واحد من الحديث وهو المتعلق بالثبوت. يبقى هنا في تناقض ام لا؟ في تناقض. لكن اذا تعاملنا مع الوصفين على انهما يتنزلان على امرين مختلفين، هذا له جانب وذاك له جانب اخر. بمعنى نقول قول الترمذي مثلا صحيح، هذا حكم منه يتنزل على درجة ثبوت الرواية. اما قوله حسن فليس هذا الوصف او ليس هذا الحكم منه راجعا الى ثبوت الرواية، وانما راجع الى صفة وجدت في الرواية جعلتها حسنة. وهذه الصفة من الممكن ان توجد في رواية الثقات ورواية الضعفاء. يعني احنا قبل كده قلنا ان العلماء احيانا يقولوا حسن على ارادة المعنى اللغوي، احنا مش بنقول الكلام ده دلوقتي بس بنمهد. يعني الاخ اللي نايم ورا العمود، الاخ اللي نايم ورا العمود انا مش شايفه، ولكن اكيد واحد نايم بقى ورا العمود اكيد من غير ما اشوفه. وده برضه من الايه، من المستحسن. يعني نحن ذكرنا سابقا ان هناك من الحديث الحسن من اطلق الائمة عليها لفظ الحسن على ارادة المعنى الايه اللغوي، وقلنا ان الائمة اذا اطلقوا الحسن على ارادة المعنى اللغوي قد يكون حديثه صحيحا وقد يكون ضعيفا، بل قد يكون موضوعا لان الفاظه او معناه حسن. فصار هنا اطلاق الحسن بمعنى جزالة اللفظ او حسن المعنى لا علاقة له بثبوت الحديث، لما هو وصف متعلق بايه بألفاظ الرواية نفسها وبالمعاني التي فيها بصرف النظر عن حال الرواية من الصحة او الثبوت. اذا في مثل هذا نستطيع ان نقول حسن صحيح ام لا؟ اذا اردنا بالحسن المعنى اللغوي ممكن نقول حسن صحيح وممكن نقول حسن موضوع صح ولا لا؟ ممكن ولا ايش ممكن؟ اذا اردنا الحسن اللغوي وممكن نقول حسن ضعيف، مش كده ولا ايه؟ ليه؟ لم نرد بالحسن المعنى الذي درسناه من الحسن الذي هو راجع الى ثبوت الرواية، انما اردنا بالحسن هنا معنى اخر، صفة تنضاف للرواية بصرف النظر عن مرتبتها من حيث الثبوت. الحسن بمعناه اللغوي. وجبن دقيق العيد قال يلزم من هذا ان يكون ان يوصف الحديث الموضوع بانه حسن اذا كان ايه حسن اللفظ، وانكر هذا. وقلنا ان العراقي رد على ابن دقيق العيد قال له موجود هذا في صنيع الائمه اطلاق الحسن على اراده ايه حسن اللفظ. اذا لو ان بين ايدينا حديث حسن اللفظ فنحن اطلقنا عليه الحسن بمعناه الذي صرحناه عليه ام بالمعنى اللغوي؟ اذا اطلقنا الحسن على المعنى اللغوي حينئذ يصح ان ينضم اليه صحيح، ويصح ان ينضم اليه ضعيف، ويصح ان ينضم اليه موضوع. فتقول حسن موضوع باعتبارات مختلفة، لان الوضع متعلق بثبوت الرواية، هل هي ثابتة ام لا؟ ده حكم يتنزل على منزلة الرواية من حيث الثبوت. أما الحسن فهو وصف متعلق بألفاظ الرواية وجزالة آية بس. إذن يستمعني أم لا؟ لأن هذا وصف يتعلق بباب وهذا وصف يتعلق بباب آخر. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك أيضا الترمذي هنا، الترمذي لم يطلق الحسن بمعنى أنه يحكم به على الحديث بدرجة من درجات الثبوت، إنما يصف الحديث بالحسن إشارة منه إلى أن هناك معنى وجد في هذا الحديث. هذا المعنى إذا وجد في هذا الحديث فهو عند الترمذي حسن مهما كان الحديث صحيحا أو ضعيفا أو غير ذلك. هذا المعنى هو إيه؟ هذا المعنى هو أن الحديث معمول به عند العلماء. وهذا لعله استشعره أو فهمه من قال من أهل العلم إن الترمذي حيث قال وأن يروى نحوه من غير وجه لا يشترط فيه أن يكون إيه مرفوعا، بل قد يكون موقوفا، بل إيه مقطوعا على بعض التابعين. يعني معمول به، يعني إيه معنى معمول به؟ أي عمل به الصحابة والتابعون. عملت به الأمة. ومعنى أن الأمة عملت به أي جاء عن الصحابة أو جاء عن التابعين العمل بما دل عليه ذلك الحديث، وده اللي بيسميه الإمام أحمد إيه عليه العمل. يجي الإمام أحمد يقول هذا حديث ضعيف وعليه العمل مثلا، ويقول الإمام مالك في كثير من المواضع عليه العمل عندنا. والترمذي نفسه في كتاب العلل الذي في آخر الجامع قال وأحاديث هذا الكتاب كلها معمول بها، فهو يراعي في كتابه هذا عمل الفقهاء وعمل الأئمة من الصحابة والتابعين بالحديث. ولعلكم تعرفون لمن فتح جامع الترمذي أن الترمذي كثير الاحتفاء والاهتمام في أثناء أبواب كتابه بذكر أقوال السلف في كل مسألة يتعرض لها، إشارة منهم إلى أن هذا حديث من الأحاديث الإيه التي عمل بها بعض الأمة. واضح هذا الكلام؟ فعندنا حديث صحيح معمول به وحديث صحيح غير معمول به. هنقول ده يعني واحد يقول لك حديث صحيح غير معمول به، مش كلامي برده ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله. مين قرا نزلة النظر؟ تعرفوها نزلة النظر اللي هي شرح متن نخبة الفكر اللي الحافظ ابن حجر كده الفها لفرد المبتدئين. الامام ابن حجر لما تكلم عن الحديث قسمه الى معمول به والى غيره معمول به. تعرفوا الكلام ده في الموضوع في الكتاب ده؟ بارك الله. نحن عايزين بس نقول لهم بس ده كلام موجود في الكتب اللي بتقروها. قسم الحديث الى ايه؟ معمول به وغير معمول به. اذا الصحيح قد يكون معمول به وقد لا يكون معمول به. ازاي يعني ازاي؟ الحديث المنسوخ ده معمول به؟ ولا ما هو صحيح لكنه غير معمول ايه؟ به. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ده حديث صحيح وضعيف؟ صحيح. يعني الرسول صح عنه أنه نهى عن زيارة القبور أم لا؟ ومع ذلك هو غير معمول به لأنه منسوخ، لأنه كان في أول الإسلام، كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام كما يقول البراء رحمه رضي الله عنه، كان هذا إيه؟ رخصة في أول الإسلام، رخصة في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم. فهو من حيث الثبوت ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث العمل الذي استقرت عليه الأمة بعد ذلك هو غير معمول به مع أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح قد لا يكون معمولا به. فالصحيح الذي لا يكون معمولا به يكون حسنا عند الترمذي؟ لا، هو صحيح لكن غير معمول به فلا يسمى حسنا، لأنه إذا لا يكون حسنا عند الترمذي حتى يكون معمولا به. طيب الضعيف المعمول به عند الترمذي حسن؟ الضعيف المعمول به حسن ولا مش حسن؟ حسن عند الترمذي. إذا وصف الترمذي لحسن راجع إلى تعامل الأئمة مع هذا الحكم الذي تضمنه ذلك المتن، أنه متن معمول به أو حكم معمول به كما يقول الإمام أحمد عليه إيه العمل، وكما يقول الإمام مالك عليه العمل ببلدنا أي بالمدينة. واضح؟ فهذا هو الذي أراده الإمام الترمذي من قوله إيه حسن. ولهذا كان سهل جدا أن يجتمع مع الصحة ويجتمع أيضا مع الضعف. فالحديث الصحيح الذي يكون معمولا به أو مرويا من غير وجه، كلمة مرويا من غير وجه كما قلنا بمعناها الذي بيناه أنه يشمل في هذه الأوجه المرفوعات والموقوفات والمقاطيع، فحينئذ سيكون إيه معمولا به، سيكون معمولا به، فهذا يكون إيه صحيحا حسنا، صحيحا لكونه ثابتا عن رسول الله، حسنا لكونه معمولا به مرويا من غير وجه. فقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى حسن صحيح لم يرد بالحسن هنا أنه مرتبة أخرى من مراتب ثبوت الحديث، وإنما أراد به أن الحديث حديث معمول به عند العلماء محتج به عند أهل العلم، وإنما يكون ذلك غالبا لكونه أولا سالما من الشذوذ، وأيضا لأن راويه سالم من التهمة بالكذب، ولأنه مروي من غير وجه، سواء كانت تلك الأوجه عن رسول الله أو عن غيره ممن بعده من الصحابة أو التابعين. فإذا قال حسن غريب أو حسن صحيح غريب، نحن على هذا التأويل وهذا التفسير الذي سلف للحسن والجمع بينه وبين حسن صحيح، يتبين أنه ليس يلزم من ذلك الحديث أن يكون له أكثر الإسناد، لأن على قول من قال أنه أراد حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر واضح، إنما قال ذلك بناء على إيه؟ بناء على أن الحديث له أكثر من سند، ولما تعقب الأول قيل له فما الحال فيما ليس له إلا إسناد واحد. لكن على تأويل من ذهب إلى ما ذهب إليه ابن رجب الحنبلي من أن صحيح راجع إلى ثبوته وحسن راجع إلى كون الحديث قد روي من هذه الأوجه، فهذا لا يلزم منه أن يكون الحديث إيه؟ مرويا من غير وجه بغير إسناد مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون غريبا أيضا، قد يكون حسن صحيح غريب، لأن الغرابة عند العلماء من الغرابة المطلقة والغرابة النسبية، تعرفون هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى. فالغرابة النسبية أن يكون الحديث غريبا من وجه من عن صحابي معين أو عن تابعي معين أو بإسناد معين، وإن كان الحديث قد يكون مشهورا من أوجه أخرى أو بروايات أخرى. فإذا وصف الحديث كونه غريبا فلا يلزم من هذا أن له ليس له في الدنيا إلا هذا الإسناد، قد يكون غريبا من هذا الوجه ولكن له أسانيد أخرى عن رواه آخرين ومخارج أخرى وألفاظ أخرى، فقد يكون غريبا بهذا اللفظ، غريبا عن هذا الراوي، غريبا من هذا الوجه، ولكن له أوجه أخرى وروايات أخرى مشهورة، بل قد تكون متواترة. وهذا لا يتعارض، لأن هنا تكون الغرابة من الغرابة النسبية وليس من الغرابة المطلقة. تعالوا بنا نقرأ كلام ابن رجب ونحاول إيه نفهمه سويا. يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، دوت أنا قريت جايبه هنا في لغة المحدث، من لغة المحدث أنا مش كاتبه هنا. يقول قد بين الترمذي مراده بالحسن. شوف الإمام ابن رجب بينطلق من إيه؟ من كلمة الترمذي نفسه، وهو ما كان حسن الإسناد، وفسر حسن الإسناد بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه، فكل حديث كان كذلك فهو عنده حديث حسن. وقد تقدم عن الرواه منهم من يتهم بالكذب ومنهم من يغلب على حديثه الوهم والغلط، ومنهم الثقة الذي يقل غلطه ومنهم الثقة الذي يكثر غلطه. إذن هذه مراتب الايه؟ الرواه. فعلى ما ذكره الترمذي كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن، مثل هذا الكلام، كل ما كان في إسناده متهم فليس بحسن، وما عداه فهو حسن، يعني بإيه؟ بالشرائط. قال بشرط أن لا يكون شاذا، والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي أهم، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافة، يعني إذا روى الثقات عن النبي خلافة يكون حينئذ إيه؟ شاذا، وسيأتي شرح ذلك أيضا بعده مباشرة. وبشرط أن يروى نحوه، واضح هذا الكلام؟ يقول الإمام ابن رجب يعني أن يروى معنى ذلك الحديث من وجه آخر، من وجوه أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك الإسناد. هنا إيه؟ بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو بيديك حتة حتة واحدة واحدة تفهم يعني. يقول فعلى هذا الحديث الذي يرويه الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديث الوهم، إذا لم يكن أحد منهم متهما فهذا كله إيه؟ حسن، بشرط أن لا يكون شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة، وبشرط أن يكون معناه قد روي من وجوه متعددة. نفس الكلام. فإن كان مع ذلك من رواية ثقات العدول الحفاظ، يعني الحديث مع ذلك إنما يرويه ثقات العدول الحفاظ، فالحديث حينئذ حسن صحيح. ليه حسن؟ لأن رويه ليس متهما بالكذب، والحديث سالم من الشذوذ، وروي نحوه من غيره فهو حسن. ثم هو صحيح لماذا؟ لأن رويه من الثقات العدول الحفاظ، فصح أن يكون الحديث حينئذ حسنا صحيحا. وإن كان مع ذلك من رواية غيره من أهل الصدق الذين في حديثهم وهم وغلط إما كثير أو غالب عليه فهو أيضا إيه؟ حسن، ولو لم يروى لفظه إلا من ذلك الوجه، قد يكون حديثه ليس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من وجه واحد او من لفظ واحد، وان كان معناه مرويا عن رسول الله او عن غيره من ايه من وجوه اخرى، لان المعتبر ان يروى معناه من غير وجه الله نفس لفظه. وعلى هذا فلا يشكل قوله حسن غريب ولا قوله حسن صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. ليه؟ يقول لان مراده ان هذا اللفظ لا يعرف الا من هذا الوجه. هذا اللفظ لما يقول غريب او لا نعرفه الا من هذا الوجه اي بهذا اللفظ وهذا السياق، لكن معناه لكن لمعناه شواهد من غير هذا الوجه، من غير هذا الوجه، وان كانت شواهده بغير لفظه. فالغرابه راجعه الى هذه الروايه بهذا السياق وهذا اللفظ، وان كان حديثه مشهورا من حيث المعنى. وهيجيب مثال يقول وهذا كما في حديث الاعمال بالنيه، فان شواهده كثيره جدا في السنه مما يدل على ان المقاصد والنيات هي المؤثره في الاعمال. في السنه احاديث كثيره تدل على ان العبره بالايه بالنيه. فالمعنى الذي تضمنه حديث انما الاعمال بالنيات معنى مشهور معنى متداول مستفيض في السنه، فهو من هذه الحيثيه لا يسمى ايه غريبا. يقول وان الجزاء يقع العمل بحسب ما نوى به، وان كان لفظ حديث عمر مرويا من غير وجه، وان لم يكن لفظ حديث عمر مرويا من غير وجه من وجه يصح. يعني اللفظ الذي نعرفه من حديث عمر بن الخطاب اللي هو حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الى اخر الحديث، هذا اللفظ لا يصح عن رسول الله الا من طريق واحده وهي التي تروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو غريب من هذه الحيثيه. اذا الغرابه هنا راجعه الى ايه؟ الى هذا السياق وهذا اللفظ، والا فالمعنى الذي تضمنه الحديث معنى مشهور مستفيض في السنه. مفهوم هذا الكلام؟ وبمعنى هذا الذي ذكرناه فسر ابن الصلاح كلام الترمذي في معنى الحسن، غير انه زاد الا يكون من روايه مغفل كثير الخطا. يعني ايه؟ الترمذي بيقول لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ابن الصلاح قال لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الراوي مغفلا كثير الايه الخطا، لان المغفل كثير الخطا اخف حالا من المتهم. فالشيخ ابن رجب هيرد على ابن الصلاح ثم بعد ذلك يبين وجه كلامه وبين ان له وجها في ذلك. يقول وهذا لا يدل عليه كلام الترمذي، يعني الوارد في تعريف الايه الحسن، لانه انما اعتبر ان لا يكون راويه متهما فقط. لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا ان من كان مغفلا كثير الخطا لا يحتج بحديثه، هذا قاله في اوائل كتاب الايه العلل. قال ولا يشتغل بالروايه عنه عند الاثرين. انا في التعليق قلت وهذا يدل على رجوع الإمام ابن رجب عما أطلقه آنفا من أن كل من هو دون المتهم بالكذب يكون حديثه حسنا عند الترمذي إذا لم يكن شاذا ويروي من غير وجه، ويكون على هذا كثير الخطأ ومن يغلب على حديثه الوهم غير قابل حديثه للتحسين، كذلك الإيه اللي هو شديد الغفلة يعني، حتى وإن لم يكن إيه متهما بالكذب. ومثله يأتي شواهد بكامل الأئمة. قول الإمام مسلم رحمه الله عليه في مقدمة صحيحه في بيان مراتب الرواة ومراتب رواياتهم، فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، هذا اللي هو ذكره الايه الترمذي صح ولا لا، أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. دول ايه إلى هنا موافق للإمام الايه الترمذي في قوله ولا يكون في إسناده من يتهم، ثم قال ايه وكذلك من الغالب على حديثه المنكر او الغلط امسكنا ايضا عن حديثه وان لم يكونوا ايه متهمين. ثم بين عنابة الحديث المنكر ثم قال فاذا كان الاغلب من حديثه كذلك اي من كثر في احاديث مناكير كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، فدل ذلك على ان من كان من الرواة كثير المناكير وكثير الرواية المناكير فهذا حديثه متروك لا يعرض عليه ولا يلتفت إليه، وإن لم يصل في الضعف إلى حد أن يكون متهما بالكذب. إذن نستطيع أن نستخلص من هذا أن الراوي الضعيف جدا يلحق بالمتهمين من حيث عدم الاعتداد بروايته في باب الاعتبار ولا في باب التحسين، الضعيف إيه جدا، وهذا بفضل الله عز وجل معروف. وإنما أردت التعليق على هذا الموضع لأن بعض أهل البدع تعلق بما دل عليه كلام الترمذي من قوله ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، البت كل من لم يكن متهم بالكذب يصح حديثه في الاعتبار، وتغافل عن بقية أقوال أهل العلم بل عن بقية كلام الترمذي نفسه الذي قاله في أوائل كتاب العلل من أن شديد الغفلة وشديد الخطأ أيضا ممن لا يحتج بحديثه ولا يعرى عليه. فواضح جدا من كلامي أنه لا يفرق بين المتهم بالكذب وبين من يكتب في حديثه المنكر أو الخطأ، وأن كل هؤلاء لا يشتغل بحديثهم ولا يلتفت إليهم. نرجع لكلام ابن رجب يقول: وقول الترمذي رحمه الله يروى من غير وجه نحو ذلك ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون مراده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروى من غير وجه عن النبي أي مرفوعا، ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره وهو أن يكون معناه يروى من غير وجه ولو موقوفا، ليستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعتبر به، يعني لكونه موافقا للموقوفات. قال: وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل إنه إذا عرضه قول صحابي أو عمل عامة أهل الفتوى به أو عمل عامة أهل الفتوى به كان صحيحا، صحيحا معتقد به، لأن الشافعي قول المرسل كما تعرفون بفتوى الصحابة والتابعين. يقول: وعلى هذا التفسير الذي ذكرناه لكلام الترمذي إنما يكون الحديث صحيحا حسنا إذا صح إسناده برواية ثقة العدول ولم يكن شاذا وروي نحوه من غير وجه أي عن رسول الله أو عن غيره من الصحابة أو التابعين. قال: وأما الصحيح المجرد فلا يشترط في أن يروى نحوه من غير وجه، لكن لابد أن لا يكون أيضا شاذا، وهو ما روت الثقة خلافه على ما يقول الشافعي والترمذي، فيكون حينئذ الصحيح الحسن أقوى من الصحيح المجرد. وقد يقال إن الترمذي إنما أراد بالحسن أو بالحسن ما فسره به هنا إذا ذكر الحسن مجردا عن الصحة، فأما الحسن المقترن بالصحيح فلا يحتاج إلى أن يروى نحوه من غير وجه لأن صحته تغني عن اعتباره بشواهد أخر. ونحن قلنا في اللقاء الماضي إن هذا القول وإن قيل إلا أنه منتقد. مفهوم هذا الكلام؟ فهمتم الفكرة؟ هذا هو قول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله، فنضيفه للأقوال السابقة التي أجاب بها أهل العلم على هذا الإشكال. وإن شاء الله تعالى لا شك أن من كل قول من هذه الأقوال فيه من الوجاهة وفيه من الرزانة بما يمكن أن يكون، يعني إن لم يكن صوابا يدل على صواب أو يرشد إلى صواب، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسئلة والصلاة أسئلة كثيرة، طب نخليها بعد الصلاة، نخليها بعد الصلاة علشان يعني ما نتأخرش عنها. يسأل: الراوي الذي لا يوثقه سوى ابن حبان هل يعتمد على توثيق ابن حبان، وهل يصح هذا الراوي في الشواهد؟ طبعا يصح في الشواهد ويصح في باب الاعتبار، لكن لا يعتمد على توثيق ابن حبان، لا يكون طبعا ضعيفا جدا، اللهم الا ان يأتي عن غيره من اهل العلم يضعفه جدا. اخي بيقول: الحديث خلق الله التربة يوم السبت، ان الشيخ العثيمين قال هذا حديث ضعيف، العلماء أنكروا لكونه مخالفا للقرآن. طبعا كونه مخالفا للقرآن لأنه فيه أن الله خلق السماوات والأرض في 7 أيام من السبت إلى الجمعة. ها الحديث فيه كده، نقول الحديث هم هذا وجه المخالفة، بينما في القرآن أنها إيه 6 كما في سورة الصلة: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، بكده كام؟ زي 6 مولانا، 2 و4 و2 يبقى كام؟ تعوش تعدوا يبقى 8. طب ازاي 6؟ ها يبقى كده 8 صح؟ عد يا عم، هات الكليب، هات الحد. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين، شو في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى كده كام؟ يبقى ثمانية كلهم مجموع الأيام دي كام؟ ثمانية صح؟ لا ست، لأن الأربعة داخل فيها الاثنين الأولين كما قال أهل التفسير، يبقى كده إيه؟ ست. من هنا وهذا الحديث أثر في إسناده اختلاف، والراجح أنه من الإسرائيلية مأخوذ عن كعب الأحبار، والبخاري ضعفه أيضا. نعم نعم بارك الله فيك. إذا كان الحديث يرويه ثقة سليما من الشذوذ روي من غير وجه، فهل ترى أن وصف الحديث بأنه حسن صحيح أي وصفه بالصحة بعد الحسن يعد حشوا؟ يعني الحسن هنا في هذه الصورة متضمنا للصحة؟ أنا قلت هذا الكلام، الكلام ده قلناه على تفسير من ذهب من أهل العلم إلى أن كل صحيح حسن لا ينعكس، ولهذا كان إشكالهم واردا، لأن الصحة أعلى من الحسن، فوصف الحديث بالصحة ثم وصفه بالحسن يكون إيه؟ تكرارا، لأنك إذا قلت صحيح كفى، لأن الصحيح حسن وزيادة، لكن على تفسير ابن رجب لا يكون حشوا، لأن الحسن راجع إلى وصف في الحديث بخلاف الوصف الذي أريد به أريد من الصحيح. الكذاب والمتهم بالكذب، ما الفرق بينهما؟ الكذاب هو الذي تبين لأهل العلم بالأدلة أنه يكذب، أما المتهم فهو من نظر الأئمة في أحاديثه فوجدوا فيها من النكارة والبطلان بحيث ترجح لديهم أنه يكذب، وإن لم يكن عندهم نص على التكذيب. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم حتى لو الشيخ الألباني في أحكام الجنازة، أعلم هذا، وإنما حسنه الشيخ الألباني بناء على أن ابن إسحاق الأصل حسن الحديث، لكن هذا الحديث بعينه مما أنكره عليه العلماء. الإمام أحمد بن حنبل لما سأله عنه الميموني كما يقول الميموني قال فرأيت أبا عبد الله احمر وجهه وانتفخت وجنته ويقول هذا يرويه محمد بن إسحاق وضعف محمد بن إسحاق من أجله، وهذا تجدوه في أواخر المجدد الأول من زاد المعاد لابن الحافظ ابن القيم الجوزية ماشي يا سيدي، وعندك ابن عبد البر في ترجمة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستيعاب، والخطابي في معالم السنن، دول اللي أنا فاكرهم ماشي يا سيدي. أي خليل، وهذا حديث الشيخ الألباني حسنه بناء على أن محمد بن إسحاق حسن الحديث ونحن متفقين معه على أنه حسن الحديث، لكن هذا حديث بعينه مما أنكر عليه. واحد يقول ليه ما نقولش ان قول التلميذ حسن وتفسيره للحسن نحمله على الحسن الذي افرده، يعني حيث يقول حسن فقط ولا نحمله على الحسن حيث يضمه الى غيره، نقول هذا اصلا سيجرنا الى ان التلميذي عمد في اخر الكتاب الى شرح مصطلح استعمله بقله في كتابه وترك المصطلح الذي اكثر من استعماله، هذا امر مستبعد، لان الرجل افرد بابا في اخر الكتاب لشرح معنى الحسن ويقول وما ذكرنا فيه هذا في كتابنا هذا حديث حسن فإنما أردنا به كذا وكذا معايا، فالمفترض أن كل حسن ورد في الكتاب يحمل هذا المعنى سواء أفرد أو لم يفرد، فأنت الذي تخصص، نحن فهمنا كلام التلميذ على عمومه، لأن الرجل قال وما ذكرنا في هذا كذا حديث حسن، فلما يقول حسن صحيح حط الحسن ولا لا، ذكر الحسن أم لا ذكر الحسن، ثم لو أنه حمل على الحسن الذي يفرده عن الصحيح لكان هذه مواضع قليلة جدا لا تستحق أن يشرح التلميذ مراده منها ولا يشرح حسن صحيح والذي هي أغمض وأخفى في المعنى، لا سيما وأننا لسنا في حاجة إلى هذا التكلف، والجمع والفهم للكلام على ضوء ما بينا أمر إيه سهل جدا، فلماذا نبعد يعني عن ظهر كلام الإمام؟ حديث ستجدون من بعد اختلافا كثيرا فما سمعتموه عني اعرضوه على كتاب الله فان وافق كلام الله فاقبلوه وان خالف كلام الله فلا تاخذوه، هذا حديث موضوع، وقال الامام ابن معين هذا الحديث وضعته الزنادقه، الحديث ليس بالضرورة لكي يقبل أن يكون موافقا لكتاب الله، بل قد يكون متضمنا حكما مستقلا ليس له في وجود في كلام الله عز وجل. والله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولم يقل وما أتاكم الرسول فعرضوه على كلامي. هل من السنة قراءة المعوذتين والإخلاص دبر كل صلاة وكذلك آية الكرسي؟ آية الكرسي حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه، ولكن العلماء يعملون به الإمام ابن تيمية والإمام الذهبي استحبوا العمل به، لكن هل هناك سنة في قراءة المعوذتين والإخلاص؟ أنا لا أعرف. اللي يعرف يقول. من رد على من قال إن الاعتكاف في المساجد الثلاثة فقط، والحديث ضعيف أولا، ثم إنه موقوف وقد هو موقوف على حذيفة، وحذيفة خالفه جمهور الصحابة وخالفه جمهور العلماء، حتى ابن مسعود خالفه صراحة وقال له إنما إيه لعلك نسيف وحفظه. كلام عن كلام ابن رجب، إن كل حديث أطلق عليه الترمذي حسن صحيح فيراويه إما ثقة فهو صحيح لذاته أو صدوق وهو حسن فهو صحيح لغيره. طيب إما ثقة فهو صحيح لذاته أو صدوق فهو صحيح لغيره، ماشي، ولا يكون ضعيفا لأنه لا يرتقي إلى الصحيح أبدا، بل هو حسن فقط لأنه روي من غير وجه. نحن ما نشغل كده، لكن أصلا الصحيح عند الترمذي لا يتقيد فيه بأن يكون روي ثقة، قد يكون روي صدوق ويكون إيه حديثا صحيحا، بل قد يكون في بعض الأحاديث يكون روي ضعيف صحيح أو حسن صحيح. ليه؟ لأن الصحة عنده كما هي عند البخاري في غير الصحيح أوسع من أن يكون رويها إيه ثقة، بمعنى الراوي إذا ترجح لدى الإمام أنه حفظ الحديث فحديثه صحيح حتى وإن كان الراوي في العموم ليس إيه من الثقات. مفهوم هذا الكلام؟ كان هو ثقة هنا، ثقة في الحديث ده، كان راوي الثقة إذا غلط بدون حديثه ضعيف في هذا الحديث فقط، لكن في العموم هو إيه ثقة. مفهوم؟ قول ابن رجب ألا يشكل علي قول الترمذي حسن صحيح غريب؟ ده هو نفسه قال جاب حسن صحيح غريب وبين انه لا يتعارض مع المقام، واحنا قرأنا كلامه واحنا بينا وجه هذا ان الغرابة هنا غرابة نسبية وليست غرابة مطلقة، غرابة بالنسبة الى رواية معينة، بالنسبة الى لفظها، بالنسبة الى سياقها، معايا؟ وان كان حديثه مشهورا من اوجه اخرى. حديث يدخل عليك رجل من اهل الجنة، ده حديث صحيح، لكن مين بقى؟ لان ديات ورد في حديث كثيرة. زي مثلا ايه؟ خاصة عليك المؤمن، حديث صحيح ولا ضعيف؟ طب البداية ديات ورد في حديث كثيرة جدا، بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها موضوع، كلها بتبدأ بايه؟ خاصة تاني لا تتم عليك المؤمن، لدرجة ايه؟ عارفين اشعب؟ عارفين قصة اشعب؟ أشعب ده كان راجل من أهل بغداد، كان راجل إيه يعني أكيل يعني ما شاء الله، خدرك حب إيه يأكل يعني يفتر في الأكل، وليه حكايات موجودة في ترجمتي من تاريخ بغداد. المهم جه وكان صاحب نكتة، كان دايما إيه يعني له دعابات وفكاهات زي جوحة كده، فجي أصحابه قالوا لي يا أشعب ألا تحدثنا، يعني أنت كل شوية تقعد تتكلم كلام كده فارغ، ما تحدثنا مرة بحديث عن رسول الله ولا حاجة كده نروي عنك. فوعدهم قال لهم ماشي يوم الفلاني نجلس ونحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس في المجلس وقال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا تجتمعان في مؤمن. ثم سكت. قال له ما هما الخصلتان يا أشعث؟ قال نسي عكرمة الأولى ونسيت أنا الثانية. بارك الله فيك. ما معنى يروى من غير وجه؟ أي يروى بأسانيد أخرى، نفس الحديث له رواية أخرى، سواء كانت هذه الرواية تنتهي إلى رسول الله أو إلى غيره من الصحابة أو التابعين. واحد يقول يعني قول الذي لا يكون في سبيل يتهم بالكذب حملناه على كل من ليس متهم بالكذب حتى ولو كان ثقة أو صدوق. هيقول هذا يعني أمر إيه غير مستساز. كيف نأتي مثلا لرجل ثقة نقول هذا ليس متهم بالكذب، أو رجل عالم نقول هذا ليس بجاهل؟ يا أخي نحن هنا في معرض ذكر ضابط عام، هذا نحن الآن في معرض ذكر ضابط عام وليس في معرض مدح العلماء أو ذمهم. فنحن نضع قاعدة، أنا لما أقول مثلا من لا يلبس قرنطوة يخرج في المسجد، واحد يقول لك الله، طب واللي لابس عمامة؟ فهنا هيخش في ايه في متاهات. نحن نضع ضابط عام بدل ما نقول كل من لا يلبس قرنطوة ولا يلبس عمامة ولا يلبس كذا، نحط ضابط عام يشمل الجميع. كذلك العلماء في الحدود والتعاريف يذكرون ضوابط عامة ولا داعي إلى ذكر الأفراد. فلا نقول لا يكون متهم بالكذب يدخل فيه كله إيه من ليس متهم بالكذب معايا، لا سيما وأننا أيدنا هذا بصنيع الإمام نفسه، بصنيع الإيه الإمام نفسه، لأنه هو يأتي في الكتاب ويدخل أحاديث يرويها ثقات ويرويها أهل السر ويسميها حسنة أو يسميها حسن صحيح. طب ليه سماها حسن ده وروي ثقة؟ بارك الله فيك احبك الذي احسن فيه. يقول ارجو افادتي بماذا صح الحديث من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة، ده حديث اخرجه داود والشيخ الالباني حسنه في الارواح، فقد ادرك الركعة حسنه الشيخ الالباني في ارواح الغليل، من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. من أدرك الركعة فقد أدرك الركعة، ماشي المعنى أدرك الركعة فقد أدركها. المهم شيخ ابن حسن ها؟ ما هي نسخة من نسخة أبي داود، أبو داود له نسخ كلها مش موجودة في المطبوع، ما يعنيش أنها غير ثابتة عن أبي داود. أبو داود له أحاديث في سننه ليست من النسخ الموضوعة، وفي تحفة الأشراف تجد منها الكثير. الشيخ محمد العين ورسمه ماشي. عامة هذا الحديث بهذا اللفظ حسنه الشيخ الألباني، أنا قلت حاجة أنا حسنته الشيخ الألباني حسنه هذا اللفظ ولا لا؟ بس عجبك ولا مش عجبك؟ عجبك الشيخ الألباني ولا مش عجبك؟ اوعى تتكلم ماشي. ده من ناحية، من ناحية أخرى هذا أصلا مذهب جمهور أهل العلم، أنا ما أدرك الركوع أدرك العلم، هذا مذهب جمهور أهل العلم. أوجد طبعا صحيح مسلم بشرح النووي، أظن طبعة قرطبة وإن كانت عالية الثمن وإلا فكل الطبعات سواء سلفية، سلفية لفتح الباري. نعم ممكن تحت الشعب مصورة عنها حتلاقي أرخص. نعم يا أخي واحد يقول يعني معنى ذلك ان كلام الترمذي محمول على في قوله حسن على المعمول به. يا اخي نحن قلنا هذا ما يفهم من كلامه، لانه لا يمكن ان يكون مرويا من غير وجه، وتلك الاوجه بعضها عن رسول الله او بعضها عن الصحابه والتابعين ولا يكون معمولا به. طب ازاي يروي عن الصحابه والتابعين وهو ليس معمولا به؟ ومين عمل بابيه؟ مش هو لما نقول معمولا به يعني عمل به الامه، والامه على راسهم مين؟ الصحابه والتابعين، هم دول الامه مش كده ولا ايه؟ هل يتصور ان تعمل به الامه ولا يكون معمولا به عند الصحابه ولا التابعين؟ هذا بل الصحابه فقط. فهذا يفهم من صنيعه، يفهم من او ما يتضمنه كلامه، لانه اذا كان مرويا من غير وجه سواء عن رسول الله او عن التابعين او عن الصحابه فلا بد ان يكون معمولا به. هل نفس السؤال، هل وصف حديث الترمذي الحسن يدل على انه روي من غير وجه ام ان العمل عليه؟ نقول هذا متضمن فيه. الحديث الذي لا يكون معمولا به لا يسميه الترمذي اصلا حسن، لا يسميه حسن، هذا مثال لا يكون حسن الاصل حتى لو كان اسناده صحيح، لانه هيكون منسوخ والمنسوخ ليس معمولا به. نعم قوله صحيح بس إيمان الباب الحسن هو عرف الحسن الصحيح يبقى ثابت. قد يكون على قول من يخص الصحيح بروايه الصفات للحفاظ او على قول غيرهم ممن يدخل في الصحيح يبقى هو حسن عندهم كالحاكم ليس بورك ابن حبان وابن خزيمة. هل هناك تشابه بين الغرابة والشذوذ؟ ليس هناك تشابه ولكن هناك علاقة بينهما. فأغلب الأحاديث الغرائب تكون شاذة كما قال سيوطي والغالب الضعف على الغريب. وقال الإمام أحمد أغلب هذه الأحاديث الغرائب مناكير وعمتها عن الضعفاء. حديث أنها ماتت فصلى عند قبرها. طيب هذا يعارض حديث ابن إسحاق بأنه لم يصلي على إبراهيم. ليه يا عم الشيخ؟ إبراهيم ده كان طفل، إبراهيم كان طفلا رضيعا فلم يصلي عليه. فالعلماء استدلوا بهذا أو من يعني من ذهب إلى هذا كثمر بن جندب قال لا يجوز الصلاة على الطفل الرضيع، لكن المرأة كانت امرأة بالغة كبيرة. المهم يعني مفيش علاقه بين ده وده، هذا فجر امراه. طيب انا بقول لك وزار سئل اخ فيه من ابراهيم كان كبير، وحتى لو كان كبير ايه علاقته بالمراه التي كانت تقوم المسجد؟ واحد يقول فكيف لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على المراه ويترك الصلاه على ابنه؟ هو ما تركش يا ولد، والحديث ضعيف. كيف يكون حسن صحيح عند الناس تلميذي معناه انه رؤية من غير وجه، وانت تقول قد يكون حسن صحيح وليس له الا اسناد واحد؟ احنا قلنا من غير وجه سواء عن رسول الله او عن الصحابه او عن التابعين، ولكنه عن رسول الله لم يروى الا من وجه واحد، وقد يروى عن رسول الله ايضا من غير وجه، ولكن بهذا السياق وهذا اللفظ ليس له الا هذا الوجه هذا الاسناد. فهو هنا تفرد نسبي وليس تفردا مطلقا. الظاهر السائل مدرسه الغريب وانواعه، افتح كتب الغريب واعرف انواع الغريب، تجد العلماء يقسمونه الى غرابه نسبيه وغرابه مطلقه، وافهم هذا فتجد بغيتك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.